في أحد كان بعد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار للضرورة فقط، لأنه ما يمكن أن يخلص هذا البيت من هذا الشرك إلا بهذا الإحلال. أحلها الله له ساعة من النهار للضرورة وهي ساعة الفجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإذا حرمت حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا معنى كونها أمنا. قال عليه الصلاة والسلام: عجيبا عن سؤال قد يفرض، وإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحكم لله العلي الكبير، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولكن لم يأذن لأحد. وهذا إذن هذا معنى كونه أمنا، أن الناس يأمنون. وإنما كان أمنا لأنه مكان عبادات، مكان عبادات ومناسك ومشاعر. فلو أنه كان مخافة ما أدى الناس فيه عباداتهم على الوجه الأكمل. ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا. وبهذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، لأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت، فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمن إلا لأجلها. فهذا والعياذ بالله انتهاك لحرمات الله العظيم. ولهذا يجب أن يكون هذا البلد آمنا. ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج، طعنه بخنجر معه حتى لزقت رجله بالركاب رضي الله عنه. جاءه الحجاج يعود، فقال له: إني كنت أنت الذي فعلت بنا هذا، فقد كنت أنهاك أن يحمل أحد السلاح في الحرب. فهذا دليل على أن هذا البيت آمن، آمن كامل. قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا المأمن عام حتى للكفار، إلا أن الله تعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. دفاعا ولا طلبا؟ دفاعا. وفرق بين قتل الدفاع وقتل الطلب. نعم.
هل الجعل هنا كوني أو وطني؟
لا، هذا شرعي. هذا شرعي. هذا شرعي. نعم.
لو يصير البيت في زين صغار ما يصح له،
يعني ما يمكن يصور لعب الكفار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولا يمكن يهاجر إلا إذا كان بلد كفر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا اجعلوا
في سورة تثير الشيء.
لا ما يبعلها، إن هذا يسلط عليه ولا يبقى فيه. وقولوا: واتخذوا، أي صيروا أو اجعلوا. وفيها قراءتان، إحداهما اتخذوا بفعل الأمر، والثانية اتخذوا بفعل الماضي، بفعل الماضي. أي واتخذ الناس، إذهبة الناس واتخذوا من مقام إبراهيم، أو واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى. وقوله اتخذوا من مقام، من مقام إبراهيم، المقام مكان القيام، مكان القيام ويطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة، وإطلاقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة. فعلى الأول الإطلاق الأول يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج يكون من مقام إبراهيم. ربكم الإطلاق الأول من المراد بالمقام مقامه للعبادة، مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج: عرفة، مزدلفة، الجمرات، والصفا والمروة إلى آخره. وعلى القول الثاني خاص، الإطلاق الخاص يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت، وهو هذا المكان، هذا المقام المشهور معروف للجميع. نعم. وقوله مصلى، مصلى هل المراد مكانا للصلاة اللغوية وهي الدعاء، أو مكانا للصلاة الشرعية؟ على القول على الأول، على الأول يكون مكان للدعاء، وعلى الثاني مكان للصلاة الشرعية المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه بعد ما طاف قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، بالمقام الخاص. ولكن كثير من المفسرين فسروها بالمعنيين، وقالوا إن هذا ذكر للخاص ذكر لبعض أفراد العام، لأنه يعني يدخل فيه الخاص يدخل في العام ولا عكس. وقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم، المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يقع عليه بناء الكعبة، اختلف المؤرخون هل كان لاصقا بالكعبة أو كان منفصلا عنها في مكان الآن. فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم. أما إذا قلنا إن هذا مكانه، إن هذا مكانه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نؤخره عنه. وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع، وقربها بعض العلماء، وممن قربها الشيخ عبد العزيز بن باز، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوزيع، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر. وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه لكان فيه مصلحة، فيه دفع مصلحة، فيه دفع مصلحة، وهي مصلحة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في أيام المواسم، وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة، وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم، ولا لا؟ في غير أيام المواسم يكاد يكون خاليا، ما هو كثير الناس إلا بأن يخلي مثلا عنده غواب، ما نحن يبعد عليه، أنه يبعد على الناس، يسمى سعد يعني المصالح متعارضة منه، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه. فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا أيضا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة التضييق، تضييق المصلين على طائفين، هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد. وهي الحقيقة في ظني أنها في السنوات الأخيرة قلت بعض الشيء، يعني في هذا العام أشوف أنها قليلة، لأن الناس صار عندهم توعية.
من الآخر يا شيخ صير الملعب حتى وقت القليلة
والله يمكن تراه من تسلم الله. نعم.
ركعتين
مقام إذا كان في أثناء الحج يجوز المسجد، يجوز الصلاة في المسجد. أين يجوز؟ لأن هذا ركعتان مشروعتان ولهما مكان أفضل من غيره وهو خلف المقام، فإذا لم يتيسر المكان فقد المشروعية. نعم. حتى لو خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاهما في ذي طوى في مكان بعيد. نعم نعم سنة. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم فيها قراءتان، إبراهام وإبراهيم. وقول مصلى مفعول ثاني، اتخذوا كل مفعول أول، مفعول أول والثاني أجار مجرور مقدر. وقول مصلى هل هو منصوب بالفتحة ولا بفتحة مقدرة؟ بفتحة مقدرة، ولهذا هو مكتوب بالياء، يعني انه معتل بالالف مصلى، فهو منصوب بفتحه مقدره على اخره منع من ظهورها التعذر وحرك. نعم. والثمين الذي فيه
تخفيف
عوض عن الف المحذوف. وعهدنا الى ابراهيم او الى ابراهام واسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا، العهد الوصية بما هو هام، وليست مجرد الوصية، بل لا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما. ومنه مثلا عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر أي أوصى بها إليه، ومعلوم من أهم ما يكون من أمور المسلمين الخلافة. وقوله وإسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أبو العرب، وهو الذبيح على القول الصحيح، يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، وهو الذي قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقول من قال إنه إسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق لأنه أبوه، دون إسماعيل لأنه عمه أبو العرب. ولكن من تأمل آيات الصافات أو آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقين أن الذبيح إسماعيل، لأن الله تعالى ذكر في أثناء هذه الآيات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكيف يكون الأول يتحدث عن عام ذبحه والمحاورة التي ردنه بينه ثم يقول وبشرناه بإسحاق؟ البشارة ما تكون إلا بعد، فلو كان إسحاق هو الذبيح ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق. وقول أن طهر، عهدنا إلى إبراهيم أن طهر، أن هذه مخففة من الثقيلة من المصدرية. المفسرة يكون بعدها أمر يوحينا إليه أن يسمع. الظاهر أنها مصدرية.
طاهرة ليست
أمر. لا إلا صحيح طاهرة. نعم فعلا تصح أن تكون تفسيرية لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه فتكون تفسيرية. نعم أي أن العهد هو قوله طهرا بيتي. طهرا فعل الأمر وقول بيتي المراد به الكعبة وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء ولا إضافة صفة. نعم فهي إضافة تشريف. نعم وبهذا نعرف أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة. الأول أن تكون عينا قائمة بنفسها. الثاني أن تكون وصفا في ذلك العين أو في تلك العين. والثالث أن تكون وصفا لله. فإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. وإذا كان وصفا يتصل بعين مثل الروح إذا قلنا أنها وصف أو أنها جسم يتصل بجسم آخر مخلوق فهو أيضا مخلوق فهو إضافة تشريف وهو مخلوق مثل ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة لله يعني إذا كان المضاف معنى لا يقوم بغير الله فإنه يكون وصفا لله مثل حتى يسمع كلام الله ومثل عزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. هنا من القسم الأول بيته البيت عين قائمة بنفسها فإضافة إليه من باب إضافة التشريف. وقول بيت للطائفين يعني الذين يطوفون به. والثاني العاكفين الذين يقيمون فيه للعبادة. والثالث الركع السجود الذين يصلون فيه. وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان فيها. وقد تقدم لنا بعيدا بأنه إذا أطلق جزء العبادة عليه كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيه ما تصح بدونه. هنا بدأ بالطائفين باختصاصهم بذلك البيت ثم كنا بالعاكفين لأنها أوسع دائرة من الطائفين لكنها مختصة بالمساجد. ثم قال والركع السجود هذه لا تختص بالمساجد جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذا يكون سبحانه وتعالى بدأ بالأخص بالأخص أخص ما يكون إذا حرام الطواف ثم الاعتكاف أما الصلاة فلا تختص بالمكان. وقوله ولهذا يقول بعض أهل العلم إن ملكا من الملوك نذر لله نذر أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد. استفتى بعض أهل العلم قالوا شو إن صمت يجوز أن يكون في ناس يصلون إن صليت يجوز أن في ناس يصلون إن تصدقت يجوز في ناس تصدقون. فذهبوا إلى عالم العلماء فقال لهم أخذوا له المطاف يعني خلوا الوطوف وحده وحينئذ يشارك أحد ولا لا ما يمكن يشارك أحد لأنه بالحي ما حد يطوف أبدا إلا بهذا البيت.
خالف
النص. نعم. لا تمنع واحد. لا مو من إن هذا حل المسألة. أما تكون يجوز أو ما يجوز هذا هم يمنعون بغير هذا السبب. لكنه ما في يعني ما يمكن الوفاء بهذا النظر
إلا بهذا.
إلا بهذا.
وما يجوز هالشيء.
وين؟
تسمن هذا حصل.
هذا يمكن بدون منع الناس. هذا يمكن لو يجي في آخر الليل يعني في غير المواسم كان تتلو فارغا أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس ويعمل إلى في أيام الثمار اللي ما في
أبو رمضان في الظهيرة
أمام على كل حال يمكن نعم وطهريته وقوله للطائفين طهر للطائفين اللام هذه للتعليل أي لأجلهم لأجلهم وقوله والركع السجود الركع معروف أنها جمع راكع والسجود جمع ساجد وتصح أن تكون مصدرا سجد يسجد سجود لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون وطهر بيت الطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد
ركع السجود
نعم
غير عن
كل شيء
غير ركع السجود
إيه إيه نعم وخاصة الركوع والسجود لأنهما أفضل هيئة فالركوع أفضل هيئة من القيام والسجود أفضل منه ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره فإن ذكر القيام ما هو كلام الله عز وجل أفضل من كل شيء وذكر التسبيح وذكر التكبير الركوع والسجود هو التسبيح التسبيح أقل حرمة من القرآن وإن كان التسبيح لا شك أنه تعظيم لله لكن مو مثل القرآن فالله سبحانه وتعالى حكيم جعل لكل من أركان الصلاة ما يخصه هذا اختصه بفضل ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته نعم
ونقول أن التسبيح خاص أوصاف الصلاة يعني ما هو الراكع ولا سابق للمعارض ولا
أحسن سنة
يعني أخص صلاة الصلاة
لا مهم لأن سجود تلاوة سجود بلا صلاة
أنا
صلاة
نعم
نعم
تدخلوا من مطار
نعم
من هنا كيف تبانية ولا تبانية ثم ما يمكن لو اتخلنا مغامرة المصنع صلي فوق الحجر
نعم قولوا تدخلوا منه هذا اللي بين الجزء بيانية يعني تخرج من هذا المقام ويجوز أن تضمن معنى في أي تخرج في هذا المقام مكان للصلاة
لكن مقام لدينا هو الحجر أصبح لا يمكن
أن تخرج يعني تخرج منه ومعنى عليه تخرج منه مكانا ورسل فسره بأنه يكون يصلي إلى جنبه
هذا يرجح هذا الحجر يعني ما يسكن الحجر
هو الحقيقة كل له مرجع أما تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واضح أنه أراد هذا المقام وإذا أردنا بالعموم يبيرد عليه استعمال الصلاة في اللغة طيب يقول وظاهر أن ظاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني واذكر نعم
كنا
نطهر نعم قلت إبراهيم هو لبن البيت نعم ولكن إسماعيل كان مساعدة وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
لا لا قصد يعني كيف
يقام
الشيء
القواعد نعم قل لبن البيت إيه ولا بان يمكن هذا البيت يجي نجاسة في أقدار فالطهر عنه
يعني
يكون يصح
أمر
هنا
في أثناء
البناء. يجوز أن الأمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده.
إثناء الطاعة الصيام المعنوية.
والله فيها نظر إن المعنوية إلا إذا كان إذا من باب القياس إذا وجب تقريبا من النفسية بين المعنوية أو ما هو الظاهر يعني قوله الطائفين ما قال ظهره أبلغ والتطهير للطائفين والعاكفين والمتاسبين ما يناسبه إلا الطاعة الحسنة لا يستطيعون في 360 سنة والناس يطوفون حوله وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا اسكتوا يا جماعة اسكتوا ولا اخرجوا جزاكم الله خير استمعوا ولا وإذ قال إبراهيم ونقول فيها ما قلنا بالأول القراءة
إبراهيم
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اجعل صيّم نعم هذا المشار إليه مكة وقوله بلدا البلد اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة كله يسمى بلد وقسم الله تعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا بلد حميد وسماه الله تعالى قرية كما في قوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم وقول آمنا قال بعض المفسرين أي آمنا من فيه لأن البلد نفسه ما يوصف بالأمن والخوف البلد أرض بناء فلا يوصف بالأمن والخوف وإنما الذي يكون آمنا أهله أما هو فيكون أمنا يكون أمنا والذي ينبغي أن يجعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا وإذا أمن البلد آمن من فيه وهو أبلغ لأنه مثلا لو جاء أحد هدم البناء ما كان البناء آمن صار بناء عرضة لأن يتسلط عليه من يتلفه وكونه آمنا أبلغ من أن يفسره بآمنا أهله لأنه يشمل البلد ومن فيه ولهذا قال وارزق أهله فالرب ماذا لارزقه لأنه لا يرزق ارزق أهله من الثمرات من آمن ارزق في الأمر أو في الدعاء دعاء وأهله مفعول أول ومن الثمرات مفعول ثاني وقوله سبحانه وتعالى وقوله رضي الله عليه الصلاة والسلام من آمن هذه بدل من قوله أهله وارزق أهله من آمن عرفتم؟ وإنما احترز إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العموم تأدبا بتأديب الله عز وجل لأنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد عرفتم؟ إذن من آمن محل من الإعراب النص بدلا من أهله بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل
بعض
من كل طيب من آمن منهم بالله واليوم الآخر أجاب الله دعاء فقال ومن كفر، يعني وأرزق من كفر أيضا، ومن كفر لكن فأمثله قليلا إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى من آمن عن إبراهيم، من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المقرون بالقبول والإدعام، هذا في الشرع التصديق المقرون بالقبول والإدعام، لأن مجرد التصديق ليس إيمانا شرعا. فأبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له وينقاد. فالإيمان شرعا تبالغ يقوم بالقبول والإذعان لأن فيها. ولهذا قال أهل السنة وجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فهو مركب من هذه الثلاث، ولا يمكن يكون الإيمان شرعا بدونها. وقول من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن كما سبق كم؟ ثلاثة أو أربعة، يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فالإيمان بوجوده ما يكفي عن البقية. ولهذا يقول أنا أعجب من بعض الناس لما أن أحد الروس صعد فوق الجاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب، ورأى الأرض وأنها ككرة في يد الصبي، قال والله ما خلق هذا إلا قاهر عظيم، ولكنه ما آمن إلا بس من هذا الشيء ما أنتج نفسه. بعض الناس كان يقبل وزمه، قال الحمد لله هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمن، ما آمن حتى يصدق بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية أن تؤمن بأن الله تعالى له الملك له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق الذي له الأمر الكوني والشرعي، الأمر الكوني والشرعي. ولذلك بلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن أو يدخل في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فالحاصل أن هذا الإيمان بالربوبية، الإيمان بالخلق والأمر، أن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الذي له الأمر المطلق وحده. نعم. الإيمان بالألوهية أن تؤمن بأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يعبد، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا شقي ولا ضالح، ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، سواء كان من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الفعلية، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. نعم. وسواء كانت هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما لا تثبت إلا بالسمع، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. على هذا جميع المحرفين لآيات الصفات غير مؤمنين بها إيمانا كاملا، ما آمنوا بها إيمانا كاملا. وجميع الممثلين لله بصفات خلقه لم يؤمنوا بالصفات إيمانا كاملا. نعم. طيب اليوم الآخر ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، ما في يوم بعده. الدنيا يوم أول لأنه مرحلة تأتي بعدها الآخرة، ولا بعدها مرحلة لأنها لا نهاية لها أبد الآبدين، إما في الجنة أو في النار. وإنما يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان ببقية الأركان الستة، لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بكتبه ورسله وملائكته والقدر خيره وشره. أفهمتم؟ كل يتضمن هذا. اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء، والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر هو عامل، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان ما يعتقد أنه سيحشر ويجازى فإنه لا يمكن أن يعمل. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يحتو بالإنسان إلى العمل، يعمل لأنه يؤمن بأن هذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف يجازى به غدا في اليوم الآخر، ولهذا يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلبا للثواب في ذلك اليوم ويدع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن قال، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا، ولهذا يخاطب ابراهيم قال ومن كفر، فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا يسمعه من خطب به. وقوله ومن كفر معطوف على قوله من آمن، يعني وأرزق من كفر، وأرزق من كفر. والكفر في الأصل أي في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر. هل الكفر يعني؟
نعم.
ما هو
كفر؟
الكفر الكفر الذي يكون في طلع النار لأنه يستره. أما في الشرع فالكفر هو الجحد أو الاستكبار، الجحد أو الاستكبار يعود على هذين الأمرين. وكل كافر فإما جاحد أو مستكبر. واتصالهما بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن الجاحد ساتر بلا غير، والمستكبر عمله يتضمن السفر، يتضمن السفر كأنه ستر ما يجب لله من حق فاستكبر عن عبادته. وكل الكفر الموجود في جميع أنواعه وأصنافه كله يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحود وإما الاستكبار. قال ومن كفر يعني فأرزقه، ولكن فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه، أمتعه. والإمتاع والتمتيع معناهما أني، معناهما واحد وهو أني أعطيه ما يتمتع به. والمتعة البلغة، المتعة البلغة التي تلائم الإنسان. نعم. فأمتعوا قليلا إلى متى؟ إلى الموت. ومهما طال بالإنسان العمر فهو قليل، لابد أن يموت وهو قليل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قد أقل من هذا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم. وإذا شئت أن تعرف الأمر فقس ما مضى من حياتك بما بقى. الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أيام كثيرة، ولا لا؟ أيام كثيرة خلفناها. نفس اللي خلقناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفا الدنيا: إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وترك. إنسان اطمأن له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتاح. هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللاحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما المراد بالتطهير هنا؟ من الأوثان، يعني الأوثان رجس، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟
قوله أن أخبر من جهة الإعراب إعراب صرف أن، أن تسليم لأنه جاء بعدها فعل أمر وصرفها فعل من ضمن القول مسؤول
قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض مصائب المال الأهل وما أشبهها. عرفتم؟ طيب، ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين، من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن من قال فأتى بهن قال أتمهم، وهذا لا شك أنه من قبله عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة بقوله قال إني جاعلك للناس إماما. تجب عليكم لأن لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس، ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح لقوله قال ومن ذريتي. وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيستفاد منه مشروعية الدعاء الدعاء للذرية للإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما، لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق أن يكون إماما لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية. الإمامة الشرعية ما تكون في الظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن الإمامة التنفيذية مثلا يكون خليفة وما أشبه ذلك قد يكون هذا، لكنه غير أهل لها. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في الظلمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا 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 تكون شرا، يعني معناه ان الله يقول ما اعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما.
بس يلزم من هذا ان
نقول
ان
ابراهيم
طلب ان يستحق
شرا،
يعني اذا قلنا ان الشرع قال لا نال عهد الظالم يلزم ان نرجع هذا إلى
السؤال،
فنقول أن
إبراهيم طلب أن يكون إماما من ذرية عامة فأجابه الله، إلا أن سبحانه استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما، قال لعن العهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمين. ومن فوائد ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، أنه مثابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا، ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا بعث الحاجة لذلك فلا بأس به. فالمهم أن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم، يتوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، قول لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى. وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهما، قدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، أمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. كذا قلنا نعم ولا لا؟ لنا أهدنا أن تطهر، وقد سبق لنا أن العهد والوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله يقول لا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف بقوله للطائفين، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث ولا لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، فالمحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابة إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله تحضره لهم، ولهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام مثل الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أزدأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من برا فإنه لا يزلم. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يزلمون. لا المهم أن يكون في المسجد هنا ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز. يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يقوم هم قاعدين السنف كاملة أنا يخالف حتى في المستقبل ينتظر حتى يقوم لابد أن يقوم المسجد. نعم في خروج المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسجد لأن يعني بعض الناس يمكن يطوف بالمسعى المسعى إلى دار يصل معه لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب فقد يطوف مع المسعى. نعم فيجب الحذر لأن المسعى ليس من المسجد لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد وهذا لازم أن يفصل. إن لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى لأن يعني يلزمها أن تمكث في المسجد هنا. ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع الطواف والاعتكاف والركوع والسجود حيث أمر بتطهير البيت لهم. نعم طيب هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع ذكر سالما والثاني جمع تكسير هل فيه فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني قبل الطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين فالقال والركع السجود قد يقال أن الطائفين والعاكفين والركع هذه فعل تدل على الكفر لأن الصلاة فيها ركوعي أقل ما فيها ركوعي وأقل ما فيها أربع سجدات هذه الثنائية. أما الوتر ففي ركوع واحد وسجدة. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشأ والله أعلم. في صلاة واحدة فريضة يعني فريضة ست سجدات في الساعة المغرب عشر ولا ست شهورات نعم ست شهورات نعم ها شهورات نعم على كل حال النهار نعم ست شهورات نعم
صلاة المسجد كيف جاء الإنسان
لا اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة إذا كان ممنوع الحرم المسجد واتصلت الصفوف وقد يشرع الإنسان حصل فيه لأن تبع الله
صلاة النزاع
عليه الصلاة
والسلام عند المقام وقوله وقراءة ما تعلمه
أيضا
صلاة النزاع عند
المقام يجوز أن يكون قالها على سبيل التمثيل لا قلنا هذا يرجح أنه ما يمنع إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع.
ولماذا لم يقرأ الآية حين
وقف على الله؟ قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام ابتلاء الطواف وصلى لأنه ما أحد كما تعرف ما أحد من إحرامه ولا يلزم المغتسل لكل فعل بالآية إنما هو لا شك من الذين سبق أن هذا يرجح أن المراد بالصلاة ركعتين فقط. طيب يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم، لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال، ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا. ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، ما حد يستغني عن الدعاء أبدا، لقوله رب اجعل. ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا، الدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب. أنت يا غني لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، لكان الدعاء عبثا. وقول من يقول ما حاجم الدعاء إن كان الله كفل بهذا قوله بحصل دعوه بما دعوه، إن كان ما اكتبه هو محصل دعوه أو ما دعوه. فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا وش بناء عليه على دعائك، بناء على دعائك مكتوب لكن بشرط أن تدعو، إذا ادعو الله. كما أنه لو قال القائل أنا والله ما نبأت من طعام، كان الله من يجن حياة فنبي أحير وما أكل، إن كان من يجن الموت فموت لو ملت بطني إلى حلقوم، نقول ولكن الأكل سبب للحياة، لكن الأكل سبب للحياة. فإنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهية، لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، قل لا. فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء، وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء. وكذلك جرى للإنسان يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذا الشر والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء.
شيخ
نعم،
والقول في عن إبراهيم يوم القيامة قال منك ثلاث من جاءت فيه ومن الله تعالى نظره لحاله كان سؤال.
نعم هذا كذب، علمه بحاله يكفي عن سؤالي يعوضني عن سؤالي، هذا كذب كذب. طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم أذنوه عنه بهذا الدعاء، ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قل وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمن في هذا الدعاء، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن خوف من أن الله يقول له من آمن فأرزقه، لكن مثلا صارت على عكس الأولى، الأولى خصص الله دعاءه، وهذه بالعكس عامة. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر، بل للإنسان والحيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى الآن بعض الخشاش في الأرض ما حول الشيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمي يجلب الله لها رزقا فتأكل كل ما احتاجت إلى ذلك، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر. لقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخر من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر، لأن الله تعالى إنما قيد الإمتاع القليل بمن؟ بالكافرين. فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء يشمعه منقطع، ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن معنى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فلا يموتون مرة ثانية، كما قال أبو بكر والله لا يجمع الله عليك موتتين، لكن يشير إلى أن أهل الجنة من فضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الواقع، لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك ما الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم. إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وهو في الغزوة، فأطلع الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم من فضله ما عاد يعلم به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار. ها؟ طيب.
ولكن
يوصل الشيخ من الجوازم الاستثناء
كيف
الاستثناء؟
الاستثناء
كيف السنة؟ وين السنة؟ هذا التعميم له الاستثناء في قول موسى إبراهيم من آمن وارزقاه له من آمن، فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد أفراد الأهل، فهذا هو اللي فيه استثناء، يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد استثناء لي مثل اللهم اغفر لي شيخ فليس في العهد الدين على هذا، ليس في العهد الدين عليه. يمكن هذا يجوز أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء للإنسان مقيدا بوصف معين مثل اللهم إن كان ظالما فجزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال قولا وأنه بحرف وصوت، نعم مش الدليل بحرف قال هذه صبر عن قول لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف، لكن الدليل على أنه بصوت المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما سقنا في المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، هي فوائد حقيقة ضمرناها، إذا ما كملنا الفوائد نكملها في الليل. هذه معطوفة على من آمن وارزق أهله من آمن، والله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين، قال ومن كفر، والكفر في اللغة السفر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يسر الطلب، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بل بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. فتبالكم فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر. النسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التعلق له. وعلى هذا فنقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاح المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع، والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا، ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا، والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا حمد على العلي، اقرب علشان مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين ممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم مصر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم مصر. ويقول الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بإكثار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين، الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل، والناحية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل، لأنه ليس بكامل فهو ناقص مسبوق بتنغيص ومرفوق بتنغيص، وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، أضطر أي ألجئه إلى عذاب النار. وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منه، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها. فما دام فعلها أي فعل الأسباب التي توجب النار فإنه ونفسه، ولهذا اضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فكأنهم يشكون بأنفسهم ويمنعون، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج ويسهل عليها مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا هي تعرف أن الآن تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى إلى عذاب النار، العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف. وبئس المصير، هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر عليه هذا الباب. بئس المصير بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم للذم إنشاء ولا خبرا؟ إنشاء. والمصير فاعل بئس، ويقولون إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص، فالفاعل هو المصير والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي، وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم، فإذا نقول المخصوص محذوف تقديره هي وبئس المصير هي، والمصير بمعنى مكان الصيرورة أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان، وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الدم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم،
المصير
هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا أو نعم بيجينا اسم مكان اسم زمان ومصدر كلها تبدأ بالمين، فعلى هذا السياق تكون مصدرا مينيا أو تكون ضرب مكان أو ضرب زمان. كذا لا في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب مكان الصيرورة كل ما شاء. نعم نعم هذا هي نفس الشيء. مكان الصيرورة. نعم.
ليس المصير مصيرا ولا.
لا ليس المصير هي لأنه قال على النار. وليس المصير هي أي النار يعود على النار. ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة النعمة بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت فقال وإذ يرفع، وإذ هذه ظرف عاملها محذوف مش التقدير، واذكر إذ يرفع، وقوله إذ يرفع تقولون يرفع فعل مضارع والمضارع للحاضر أو المستقبل، ورفع البيت ماضي لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال، على حكاية الحال، فأن إبراهيم يرفعه الآن، يعني ذكرون بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامه، فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال. وقول إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم. نعم، القواعد مفعول يرفع القواعد من البيت، والقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه، ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو، النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق بالكلام العربي الفصيح، وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل. القواعد هي إيش؟ الأساس. وقوله من البيت بيان للقواعد وهي في محل الحال، يعني حال كونها من البيت، هذه القواعد من البيت، والمراد بالبيت هو الكعبة، فهل فيه هنا في العهد الذهني وقوله وإسماعيل، وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم، إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم، يعني مع أنهما مشتركان، فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن كل منهما رافع. فما هو الجواب؟ الجواب لأن الأصل إبراهيم، وإسماعيل معين، إسماعيل معين، الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إبراهيم أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا. ثم قال ربنا تقبل منا، رب منادى حذفت منه ياء الندى، وأصله يا ربنا، يا ربنا حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره، هذه جملة عامدها محذوف وتقديره شو يا حسين؟ وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا،
مفهوم؟
لا
يعني
لا خلي أني محذوف،
يقولان يا ربنا،
نعم يقولان ربنا، يقولان وجملة يقولان في موقف